الشرع بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والأصل في الصلاة أن يتوكع العبد إلى ربه بها خاشعا متذللا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل العبد على صلاته فإنما يناجي ربه فلا يلتفت أحدكم، وفي رواية: لا يزال الله تعالى مقبلا على عبده في صلاته، أي بالرحمة والثواب، ما لم يلتفت. فإذا التفت انصرف، أي رفع عنه الأجر والثواب والرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية تشريع الصلاة كان الصحابة رضوان الله عليهم يكلم بعضهم بعضا وهم في الصلاة، ويسلم بعضهم على بعض وهم أيضا في الصلاة، حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمن جاءه وسلم عليه، أي ألقى عليه السلام وهو في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما في الصلاة لشغلا. فالأصل أن العبد ينبغي عليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بكليته، بقلبه وجوارحه، خاشعا متذللا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان علي بن أبي طالب إذا دخل في صلاته ضرب بيده اليمنى على اليسرى، أي ووضعهما على الصدر، ولم يحرك شيئا إلا أن يحك جلدا، أو إما أن يحك جلدا إما أن يصلح ثوبا. وكثير ممن قرأنا عن أحوالهم في الخشوع في الصلاة أن أحدهم كحاتم الأصم كما يذكر ويقال أنه كان لخشوعه في الصلاة تأتي الطير فتحط عليه، أي يظن الطير من سكونه أنه جزع أو فرع خشب فيحط الطير عليه. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن سماحة الإسلام ومن تيسيره، وكل الإسلام سماحة وتيسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثني ربي ميسرا ولم يبعثني معنتا. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما صلى الله عليه وسلم: تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، يسرا ولا تعسرا. فالإسلام كله يسر وكله سماحة. ولكن قد يطرأ للعبد وهو في صلاته ما يحتاج إليه من الحركة، من التقدم للأمام أو التأخر إلى الوراء أو إلى غير ذلك مما يحتاج إليه المصلي من أفعال لمصلحة الصلاة والخشوع فيها أو لمصلحة المصلي. وهذه الأفعال خارجة عن نطاق أفعال الصلاة وأقوالها، ولذلك أباح الشرع. وقد ذكرنا في الدرس الماضي مما يباح للمصلي أن يفعله الالتفات عند الحاجة، رغم أن الالتفات في الصلاة ممنوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين عائشة عن الالتفات في الصلاة، قال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولكن للحاجة والضرورة يجوز للمصلي أن يلتفت يمينا أو شمالا من أجل مصلحة الصلاة أو الخشوع في الصلاة. أما بدون حاجة، إذا كان من قبيل العبث أو من قبيل اللهو، فهذا لا يجوز الصلاة وقد يبطل الصلاة. إنما العمل إذا كان خارجا عن الصلاة لابد أن يكون لضرورة، والضرورة تقدر لقدرها، إما من أجل الصلاة والخشوع فيها أو من أجل المصلي ومصلحته. فيما على ذلك لا ينبغي للمصلي أن يفعل من الحركات ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي جواز قتل الحية والعقرب وما شابه ذلك من المؤذيات إذا كان يصلي أيضا، وذكرنا أيضا جواز المشي اليسير لحاجة للتقدم وللتأخر، وجواز حمل الصبي وتعلقه بالمصلي سواء كان المصلي رجلا سواء كان امرأة. وذكرنا ايضا مما يحتاج اليه المصلي رد السلام على من القى عليه السلام. قد ذكرنا في الدرس الماضي هل يجوز لك اذا دخلت المسجد او اذا دخلت بيتك ووجدت من يصلي، هل يجوز لك ان تلقي عليه التحية، تسلم عليه وتقول السلام عليكم ورحمة الله؟ نعم جائز، ولكن المصلي لا يرد بالكلام، انما يرد كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد اشارة اي بيده هكذا، ويجعل باطن كفه الى الاسفل الى الارض وظهرها الى اعلى، وهذا رد من السلام، وهذا لا يبطل الصلاة. سابعا مما قد انتهينا اليه مما يباح للمصلي أن يفعله في صلاته التسبيح والتصفيق. هل يجوز للمصلي أن يسبح تسبيحا بخلاف التسبيح المشروع سواء كان في الركوع أو الرفع من الركوع أو السجود أو الجلوس بين السجدتين لأمر ينزل بالصلاة أو بأمر ينزل بالإمام أو بالمصلي، أو يجوز للمرأة أن تصفق وهي في صلاتها لتلفت الانتباه إلى أمر سيقع أو لتحذر من أمر قد سيجري؟ جائز، وهذا من سماحة الإسلام، وهذا من تيسير الإسلام. قال يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور كتنبيه الإمام إذا أخطأ، وكالإذن للداخل أو الإرشاد للأعمى. يجوز التسبيح أنك إذا كنت تصلي في البيت وهناك من يطرق الباب عليك وينتظر منك أن ترد عليه فتسبح، فيعلم بأنك تصلي فيفتح الباب ويدخل. المرأة أيضا قد تكون تصلي ويحدث حولها أمر من الأمور هي تحتاج إلى أن تنبه من حولها عليه وهم غافلون عنه، يجوز لها أن تصفق بيدها لينتبه من حولها فيزيل هذا الضرر، هذا جائز ايضا، وهذا كما قلنا من سماحة الشرع ومن تيسير الإسلام. فعن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، أي لينبه من حوله. إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. يبقى التسبيح خاص بالرجال، أما النساء التصفيق خاص بهن. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد انطلق ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وهم أهل قواء، قد تقاتلوا، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. فلما حان في الصلاة قال بلال لأبي بكر: أقيم الصلاة فتصلي بالناس؟ لأن الإمام الأعظم قد تأخر. قال: إن شئتم. نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر ليصلي بالناس إماما، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أتى يشق الصفوف، فجعل الصحابة يصفقون، أي لينبهوا أبا بكر على أن النبي قد أتى ليتأخر للنبي. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وأراد أبو بكر أن يتأخر، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أي مكانك، أي امكث في مكانك، أي كما أن كن إماما وأكمل الصلاة إماما. فرفع أبو بكر يديه وحمد الله، وهذا فعل خارج عن الصلاة، رفع يديه إلى السماء وحمد الله على هذا الأمر الذي نزل. يبقى يجوز لك وأنت تصلي إذا بشرت ببشرى سارة أن ترفع يديك إلى الله وتحمده وأنت في الصلاة ولا يضرك. فلما فرغ من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما بالكم تصفقون؟ أنه حينما دخل أرادوا أن يصفقوا وأن ينبهوا أبا بكر. من نابه شيء في صلاته فليسبح. إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يبقى يجوز أن الصحابة أن يستبدلوا التصفيق اللي ينبه الإمام بالتسبيح سبحان الله، أي إن الإمام إذا أخطأ وزاد شيئا في صلاته أو أنقص يجوز للمأموم أن يفتح عليه وأن يسبح، أن يقول له سبحان الله سبحان الله ليتنبه. أما إذا كان هناك من النساء في أخريات الصفوف ولم يتنبه لخطأ الإمام إلا النساء، يجوز للمرأة أن تصفق ليتنبه الإمام إلى ما قد جرى من خطأ، من زيادة أو نقصان في الصلاة. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يبقى التصفيق ده خاص بالنساء، لا يجوز للرجل أن يصفق، لأن هذا من سنن النساء، أي من عادة المرأة. لا يجوز للرجل على الإطلاق أن يصفق في أي أمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أعجبه شيء سبح، كان اذا استعظم امرا كبر. انما الذي يصفق هو المرأة. ثامنا مما يحتاج اليه المصلي الفتح على الامام. الفتح على الامام اذا كان يقرأ القرآن وهو في صلاته ثم ترك آية او اخطأ في آية يجوز للمأموم ان يفتح عليه، اي ان يذكره بالآية التي يقرأها او قد نسيها. وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله والامام احمد والامام الشافعي. وانما كره الامام ابو حنيفة رحمه الله ان يفتح المأموم على الامام مستندا لحديث ضعيف عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تفتح على الامام في الصلاة، لا تفتح على الامام في الصلاة، اي لا ترد الامام اذا اخطأ. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما الذي صح هو خلاف ذلك لما استند اليه الامام مالك والامام احمد والامام الشافعي من جواز الفتح على الامام. قال اذا نسي الامام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الآية سواء قرأ القدر الواجب ام لا. فعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها، اي قرأ فيها القرآن بعد الفاتحة، فالتبس عليه، اي التبست عليه القراءة ولم يستطع ان يكمل، وهذا امر وارد. النبي عليه الصلاة والسلام قال انما انا بشر انسى كما ينسى البشر. وليس هذا بعظيم على اي امام من الائمة ان يخطئ في آية او ان يخطئ في القراءة او ان ينسى كلمة او ان ينسى آية، هذا امر وارد. ولذلك سمي الانسان بالانسان لانه كثير النسيان، هذا امر لا يستعظم. قال ابن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه، فلما فرغ اي من صلاته قال لأبي بن كعب، تخير النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب لان أبي بن كعب كان من القراء. وكان القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفين، أبي بن كعب، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، سالم مولى ابي حذيفة، هؤلاء كانوا كبار الصحابة واحفظ الصحابة، بل كان هناك اكثر من ذلك منهم، ولكن هؤلاء كانوا مشهورين بالحفظ والاتقان. فكان ابي بن كعب يصلي خلف النبي، فلما اخطأ النبي والتبست عليه القراءة ظن ابي بن كعب ان هذه الآية او هذا الجزء من الآية رفع اي نسخ، فهاب ان يفتح على النبي او استحيا ان يفتح على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الشرع وعلمنا التواضع اراد ان يعلم الامة، وقال لابي بن كعب يا ابي اشهدت معنا الصلاة، اي اصليت معنا هذه الصلاة؟ قال نعم. قال فما منعك ان تفتح علي، فما منعك ان تفتح علي؟ قد يقرأ الامام ثم يقف ويحتاج من يلقنه الآية التي بعد التي يقرأها ويحتاج الى ذلك، ينبغي على من وراءه من المؤتمين ان يفتحوا عليه ليكمل قراءته. طيب اذا كان في الحالة هذه ولم يفتح عليه احد ماذا يصنع؟ يجوز له أن يركع حتى ولو كان في منتصف الآية، وأيضا يجوز له أن يكمل القراءة من حيث يحفظ، ممكن يسقط آية، ممكن يسقط آيتين ويكمل، ممكن ينتقل من الصورة التي يقرأ فيها إلى صورة أخرى، يعني مثلا كان يقرأ من صورة الأعراف مثلا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا مما رزقكم من الماء أو مما رزقكم الله، ثم وقف التمست عليه القراءة، وليس هناك ممن يصلي خلفه يحفظ. يجوز له أن يترك هذه الآية وينتقل إلى آية بعدها، أو يجوز له أن يترك القراءة من سورة الأعراف وينتقل إلى قل هو الله أحد ويكمل صلاة وتنتهي المسألة، فكله كتاب الله. ليس المسألة عسيرة وليست الصلاة معقدة، إنما هو التيسير وإنما هي السماحة، سواء كنت تصلي إماما سواء كنت تصلي بمفردك والتمست عليك القراءة، يجوز لك أن تصنع كما ذكرنا. طيب لو إن الإمام أخطأ في آية وانتقل إلى آية أخرى وأكمل الصلاة، هل الصلاة صحيحة أم أنها باطلة؟ الصلاة صحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما التبست عليه القراءة أكمل صلاته بهذا الالتباس، وما قال لأصحابه إن الصلاة قد بطلت هيا بنا نعيد الصلاة، إنما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولكنه لا وما أبي بن كعب، يا أبي أما صليت معنا فما منعك أن تفتح علي، يبقى هذا الجواز. أما الصلاة فصحيحة ليس بها بأس على الإطلاق. إذا عندنا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي بجواز الفتح على الإمام استنادا إلى هذا الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن عمر، والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كره أن يفتح المأموم على الإمام استنادا إلى حديث علي بن أبي طالب، وهو كما ذكرنا حديث ضعيف، يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. تاسعا مما يباح فعله في الصلاة حمد الله تعالى، كما ذكرنا في قصة أبي بكر، أو حمد الله تعالى عند العطاس أو عند حدوث نعمة، عند حدوث نعمة كما ذكرنا قصة أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن يكمل صلاته إماما، لكن طبعا أبو بكر الصديق أبى أن يقر في مكانه وأن يكون إماما للنبي عليه الصلاة والسلام، فتأخر أبو بكر ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم به أبو بكر وأتم الناس بأبي بكر. ويجوز حمد الله عند العطاس، يعني إذا فاجأك العطاس وأنت في الصلاة هناك آداب. أولا من آداب العطاس أن تضع يدك أو تضع ثوبا على فمك أو منديل، وهذا الأدب قد يكون غاب عن كثير من الناس. أنت في مجتمع من الناس وملأ من الناس ومن المصلين، لا ينبغي للمسلم أن يؤذي من حوله من الناس وهو يصلي بينهم، وقد يكون مصابا ببعض الأمراض كالبرد أو الإنفلونزا أو غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا عطس أحدنا أن يجعل يده وثوبه على فمه ثم يعطس، وهذا من جملة الأدب حتى لا يتضرر الآخرون. الأدب الثاني أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل والنعمة، يحمد الله لأن هذا العطاس هو نتيجة إخراج الإفرازات والمواد السائلة التي إذا انحبست في الدماغ تضرر العبد. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يوم يتخلص من هذه الإفرازات، قد يكون هناك مكروه، قد يكون هناك جرثومة تدخل إلى الرأس أو إلى مجرى الأنف فيتضرر منها العبد. فالله سبحانه وتعالى أنعم على عباده أن جعل لهم هذا الأمر وهو العطاس حتى يتخلص من تلك الإفرازات. ولذلك أنت تشاهد نفسك لما أحيانا يفاجئك العطاس وتقوم تكتم العطاس، تحس بأنك أنت مكتوم وكأن في شيء من الضرر حصل لك، بخلاف ما إذا تخلصت من هذه الإفرازات تحس بنوع من الراحة. ولذلك ربك سبحانه وتعالى اعتبر هذا نعمة، إن ربنا أنعم علينا بهذا العطاس لنتخلص من تلك الإفرازات. ولذلك ينبغي على المسلم إذا عطس فأن يقول الحمد لله، ثم يرد عليه أخوه فيقول له يرحمك الله، أي كما حمدت الله تعالى على هذه النعمة فأنت تستحق من الله الرحمة. ثم يرد عليه مرة ثانية، أي الذي عطس، فيكافئه بمكافأة مثل مكافأته، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. انظر إلى هذا الخطاب وإلى هذا التبادل من الأدعية ومن رحمات الله سبحانه وتعالى. فعن رفاعة بن رافع الزرقي قال، الحديث في صحيح البخاري، قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. هذا الرجل لما عطس في صلاته دعا بهذا الدعاء، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم في الصلاة، من المتكلم في الصلاة أي من الذي تكلم وهو في صلاته بكلام الناس الذي ليس هو من أصل الصلاة. لأن احنا قلنا بأن الصلاة أقوال وأفعال أمر بها الشرع بنية التقرب إلى الله، أي أقوال وأفعال خارجة عن هذه الأقوال والأفعال التي حددها الشرع لا يجوز إلا لضرورة. فلما عطس الرجل قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. وهذا كلام من كلام الناس، من كلام الأمور الدنيوية، ليس من أصل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم في الصلاة، فلم يتكلم أحد، أي خاف الصحابة وهاب النبي صلى الله عليه وسلم وهاب الرجل أن يقول أنا، مخافة أن يكون قد وقع في إثم وفي ذنب أو استحيا أن يحرج نفسه بين الناس. فقال النبي في الثانية من المتكلم آنفا في صلاته، فما رد أحد. ثم في الثالثة قال صلى الله عليه وسلم من المتكلم في صلاته آنفا فإنه لم يقل بأسا، أي ما قال شيء مضر. فقال رفاعة بن رافع الزرقي أنا يا رسول الله، فقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 30 ملكا ايهم يصعد بها اولا. اي هذه الكلمة وهذا الحمد وهذا الشكر على نعمة العطاس لما قالها الرجل مستحضرا لنعمة الله عليه واراد ان يشكر الله على هذه النعمة قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لقد رأيت 30 ملكا يبتدرون اي يتسارعون ويتنافسون ايهم يكتبها اي لصاحبها اول اي في الاجر والثواب. وهذا كما ذكرنا من ما يباح قوله في الصلاة. عاشرا مما يجوز فعله في الصلاة السجود على ثياب المصلي او عمامته لعذر. السجود على ثوبه او على عمامته لعذر. لو انك تصلي في مكان مكشوف والشمس صافعة شديدة الحرارة واذا سجدت في مكان شديد الحرارة فاذا وضعت جبهتك تألمت او لا تستطيع ان تخشع. يبيح لك الشرع ان تفعل من الافعال الخارجة عن الصلاة ما يحفظ عليك خشوعك وما يدفع عنك الضرر. ماذا تصنع؟ الارض شديدة الحرارة ممكن تمد ايدك وتاخد ثوبك او تطلع منديل وتحطه في المكان اللي هتسجد فيه وهذا الفعل خارج عن فعل الصلاة لكنه يباح لمصلحة الصلاة ويباح من اجل الخشوع في الصلاة ان تبسط ثوبك او عمامتك لتسجد عليها تحمي بها نفسك من حرارة الشمس وهذا جائز. ايضا يجوز لك اذا كان هناك على الارض وفي المكان الذي تسجد فيه شيء من الحصى الذي يؤذيك يجوز لك عند السجود ان تزيله وان تسويه بيدك ولكن لا تكثر من مسح الارض انما اذا كنت ماسحا فمرة واحدة. ليه السبب ان الاسلام اباح لك هذا الامر؟ انك لو سجدت على الحصى الصغير سيزول عنك الخشوع وقد تتضرر وتنشغل في صلاتك لكن اذا مسحت هذا المكان سجدت لله سبحانه وتعالى وانت في غاية الخشوع. ولذلك هذه الافعال الخارجة عن الصلاة اباحها الشرع. لماذا؟ لمصلحة الصلاة والخشوع في الصلاة ولمصلحة المصلي وحتى لا ينشغل باله. وكما ذكرنا انه ينبغي للمسلم اذا دخل في الصلاة ان يدخل في الصلاة وهو فارغ البال. ينبغي عليه اذا دخل الصلاة ان يدخل الصلاة وهو خالي البال ان يزيل كل مشوش عليه. قال أنس بن مالك كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. لمعلوم بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون غالبا خارج المسجد خاصة إذا كانوا في السفر أو الجهاد في سبيل الله فكانت حرارة الشمس تسطع على الأرض شديدة. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، لأن من السنة إذا سجدت أن تمكن جبهتك من الأرض، تجعل الجبهة اللي هي القورة مع الأنف ملاصقة للأرض، مش مجرد ما تخلي بس الجبهة تلمس الأرض، لا، تمكن الجبهة من الأرض. قال فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وبص الثوب إن ممكن مثلا يكون متلفع بتلفيعة، يشيل التلفيعة من على رقبته ويفرش وبيصلي. وأنا كنت قد ذكرت مثل هذا الأمر، أي شيء يشوش عليك خاطرك في الصلاة ويبعدك عن الخشوع عليك أن تزيله وأنت تصلي. يعني مثلا أنت بتصلي وجيبك إلى المحمول ونسيت تغلق المحمول قبل ما تدخل الصلاة، ورن المحمول وانت في الصلاة، لو سبت المحمول يرن هيشغلك ويشغل من حولك من المصلين. طيب ماذا أصنع؟ كثير من الناس يتحرك، طب ده شيء هيشوش علي صلاتي ويزيل عني الخشوع، بل قد يشوش على من حولي. لا بأس أن تمد يدك في جيبك وتخرج هذا الجهاز وتنظر إليه ثم تغلقه ثم تضعه مرة ثانية في جيبك. وهذه الحركات وهذا العمل جائز شرعا. طيب لماذا أباحه الشرع؟ إن كثير من الناس يقول معقولة طلع المحمول من جيبي وأبص فيه وأقفله؟ ما احنا قلنا الأصل إنك أنت تقبل على الله بخشوع، فإذا كان هناك ما يشوش عليك خاطرك يباح لك أن تزيله وأنت في الصلاة لتكمل صلاتك على أكمل وجه. يبقى يجوز له أن يخرج المحمول من جيبه وبعدين يبص في المحمول ويغلق المحمول ويعيد المحمول لجيبه مرة تانية، خلاص اطمئن. في ناس تترك المحمول بعد ما يحطه في جيبه يرجع يرن، يوم يطلعه يوم يدوس على الزرار يسكته يحطه في جيبه يرجع يرن، اصبح في حرج. لا، انت تنظر في المحمول واغلق المحمول بالكلية او اعمله على الصامت وانت داخل الصلاة وانت داخل الصلاة، وهذا لمصلحة الصلاة ولمصلحة المصلي. وقال انس بن مالك ايضا كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدنا على ثيابنا مخافة الحر، سجدنا على ثيابنا مخافة الحر، أي بسط أحدنا ثوبه حتى يسجد عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها عليه الصلاة والسلام. حادي عشر، جواز القراءة من المصحف عند الصلاة لمن لم يكن حافظا، يجوز له أن يحمل المصحف وهو في صلاته وأن يقرأ وأن يقلب الأوراق، جائز. إذا كان لمصلحة الصلاة، وخاصة إذا كان الصلاة تطوع أو قيام الليل أو صلاة التراويح، يجوز النظر في المصحف وأنت تقرأ وأنت تصلي. قال: فإن ذكوان مولى عائشة كان يأمها في رمضان من المصحف، رواه الإمام مالك، وهذا مذهب الإمام الشافعي بجواز القراءة من المصحف عند الصلاة. لكن صلاة الفريضة الأمر في صلاة التطوع أوسع من الأمر في صلاة الفريضة. أوسع يعني يباح أشياء في صلاة التطوع والنافلة بخلاف لا يباح في صلاة الفريضة. يعني مثلا يجوز لك أن تصلي النافلة وأنت جالس، حتى ولو كنت قادر على القيام وصحتك سليمة جائز، لكن الأجر والثواب على النصف. يجوز لك أن تصلي النافلة وأنت راكب على دابتك وتتوجه بك حيث توجهت، جائز، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما في صلاة الفريضة لا يجوز، لا يجوز أن تصلي الفريضة وأنت جالس إلا إذا كنت مضطر مريض لا تقدر على القيام، ولا يجوز لك أن تصلي الفريضة وأنت راكب، لابد أن تنزل، إلا إذا علمت أن فريضة وبعدها فريضة مما تجمع ستضيع عليك وأنت راكب في الطائرة، يجوز. صلاة التطوع يجوز لك أن تحمل المصحف وأن تقرأ فيه، عايز تقيم الليل وتقرأ جزء ولا جزئين ما انتش حافظ، يجوز لك أن تمسك المصحف وأن تقرأ من المصحف. أما الفريضة قد يكفيك سورة الفاتحة وسورة القصيرة وتتم الصلاة، إنما يكفيك سورة الفاتحة وآية من سورة الناس، حتى ولو قرأت في الفريضة سورة الفاتحة فقط جاز. إذا أنت من تشمحتاك في الفريضة إنك تمسك المصحف وتقرأ صفحة صفحتين، لكن تقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وما يتم به السنة آية أو سورة قصيرة. لكن صلاة التطوع كقيام الليل أو صلاة التراويح تحتاج إلى أن تقوم بين يدي الله وأن تطيل القراءة، يجوز لك أن تحمل المصحف وأن تنظر فيه وأن تقلب أوراقه للحاجة والضرورة. ثالث عشر: شغل القلب بغير أعمال الصلاة. شغل القلب، الأصل كما ذكرنا في الصلاة إن المسلم يفرغ قلبه من كل الشواغل، أي شيء يشغل القلب حاول قبل ما تدخل الصلاة تجيب. لكن أحيانا الشيطان بيكون أقوى من الإنسان، يوسوس إليه ويذكره بأمور من أمور الدنيا فينشغل القلب وهو في الصلاة. هل هذا الانشغال للقلب وأنت في الصلاة إما بأمور الدنيا أو بأمور الدين هل هو مبطل للصلاة؟ لا، إنما يقلل من الأجر والثواب إذا كان قليلا، لأن دي أمر فطري، هذا أمر فطري لا يستطيع العبد أن يتخلص منه على الإطلاق، ما يستطيع العبد أن يتخلص من هذه الوساوس، لكن في إمكان العبد أن يقلل منها، لأن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يتدبر ما يقول وأن يتدبر ما يقرأ وأن يقبل على الله وأن يخشع بين يدي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن كونه أن يحد من مسألة الوساوس والانشغال القلب في الصلاة بالكلية هذا صعب للغاية. صعب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى لله ركعتين يقبل بهما على الله سبحانه وتعالى، أي غير منشغل بأمر من أمور الدنيا، غفر له ذنبه. مكافأة عظيمة جدا في مقابل أمر يحتاج إلى نوع من المجاهدة العظيمة. إنك أنت تتوضأ وتحسن الوضوء وتدخل تصلي لله ركعتين مقبل بهما على الله سبحانه وتعالى، لا تنشغل بأمر من أمور الدنيا على الإطلاق، كانت المكافأة غفران الذنوب من الله سبحانه وتعالى لك. ولذلك مسألة الوساوس للشيطان دي شيء وارد على كل البشر، حتى على النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما يشغل القلب قبل الصلاة ينبغي عليك أن تزيله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. لا صلاة بحضرة طعام، إذا كنت جائع والطعام والأكل اتحط والصلاة حانت، إذا دخلت في الصلاة وأنت جائع شديد الجوع سيشوش عليك خاطرك، وقد لا تحسن من صلاتك شيء. يجوز لك أن تترك الصلاة حتى ولو صلاة الجماعة، وأن تتناول من الطعام ما تسكن به الجوع ثم تدخل على الصلاة وأنت خالي الباب. ولذلك ليه النبي عليه الصلاة والسلام من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان طول النهار صايم؟ أذن المغرب. كان أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي حتى يفطر، وكان يفطر على تمرات. كان لا يصلي أي المغرب حتى يفطر على تمرات وشيء من الماء، يوم يسكن الجوع يقبل على صلاته بخشوع، بخلاف ما إنه لو أذن المغرب ودخل في صلاة المغرب يظل وهو في صلاته منشغل، يظل وهو في صلاته منشغل ويشوش عليه خاطره ولا يخشع. والأصل في الصلاة يقال مش مجرد حركات وأقوال وأفعال وانتماء وتنتهي المسألة، لا، ده هي مناجاة لرب العالمين، تقبل على الله وأنت خالي البال لتناجي ربك، لأنها من أجل ومن أعظم العبادات التي تقرب إلى الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضرت العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. حتى لو صلاة الجماعة هتروح منك وكنت جائع شديد الجوع، ابدأ بالعشاء الأول وتعشى. كتير من الناس لما يأذن المغرب في رمضان يوم يتنطع، وهذا التنطع ايه؟ يفضل ما ياكلش، يقول لك استنى لما يتشهد، هذه بدعة، هذه بدعة لا ينبغي. إذا غربت الشمس من ها هنا حل الفطر، حل الفطر، ولا يجوز لك أن تطيل في الصيام وأن تصوم وقتا ليس بواجب عليك حتى ولو دقيقة، طالما إن حان وقت المغرب يبقى لازم تفطر، ده من السنة. لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر، ما تتنطعش، وليس هذا من التقوى. يبقى طول النهار قاعد عمال بيلعب، وساعة المغرب ما يجي جدا تلاقيه ماسك المصحف وبيقرأ أو بيدعي، ده مش وقت دعاء ولا وقت قراءة قرآن، انما الدعاء وقراءة القرآن وانت صائم طول النهار، لكن اول ما وقت المغرب يدخل يبقى ينبغي عليك انك انت تتسنن وان تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان تفطر حتى تسكن شغل البال وشغل الخاطر. فعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله ضراط. تكلم عن شغل القلب، ان القلب لازم في الصلاة ينشغل، وهذا الانشغال لا بأس به ما لم يطل. اذا كان الانشغال هيطول في الصلاة الى حد انك انت هتنسى كل ما صليت، يبقى هنا خلاص الصلاة لا قيمة لها. انما اذا كنت تجازر الشيطان يوسوس لك، ثم تستحضر القلب، ثم يأتيك، ثم تستحضر القلب وتدافع الشيطان والشيطان يدافعك، فهنا نقص في الاجر والثواب على قدر النسيان والانشغال. كل ما تفتح الباب على مصراعيه الانشغال بامور الدنيا، كل ما يضيع منك من اجر وثواب الصلاه. كل ما تغلق الباب وتقبل على الله، كل ما يعظم لك الاجر والثواب. يبقى الاجر والثواب في الصلاه على قدر ايه؟ على قدر الاقبال على الله بالتدبر والخشوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الاذان. فالشيطان لا يريد ان يسمع النداء الذي به ياتي الناس الى الصلاه، فاذا سمع الاذان يدبر يهرب الى اقصى الارض. فاذا قضي الاذان اقبل، اي الى المسجد. فاذا شوذ بها، اي اقيمت الصلاه، ادبر يهرب. فاذا قضي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه ويقول: اذكر كذا اذكر كذا، ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. وهذا هو امل الشيطان، وهذا هو منى الشيطان، ان يشغلك عن عبادتك وان يحرمك من الاجر والثواب. يعني شوف الشيطان كل منى ان يبعدك عن العباده قدر المستطاع. طيب اذا غلبت الشيطان ورحت صليت ما يسيبكش حتى في المسجد، هو ممكن يبعدك عن الصلاة خالص ويعطلك عن الصلاة خالص ويخليك ما تصليش. طب اذا تمكنت انك انت تغلب الشيطان وتروح تصلي، لن يتركك بمفردك انت وصلاتك، انما يتنخل ليحول بينك وبين الصلاة. اذا ما نلش منك انه يضيع منك الصلاة بالكلية، على الاقل يضيع منك جزء من الاجر والثواب. المهم ان ما يطلعش من المسألة او من المعركة بينك وبينه بشيء من الخسارة، لازم يطلع بمكسب، اي نوع من المكسب. ولذلك هو عدو كما بين الله سبحانه وتعالى: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم ايه؟ عدو مبين. عدو مبين. قال: حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فاذا لم يدر احدكم ثلاثا صلى ام اربعة فليسجد سجدتين وهو جالس، اي بعد الصلاة. وعن عمار بن ياسر لا احنا اتكلمنا في المسألة دي في سجود السهو. مسألة سجون السهو اتكلمنا فيها، يعني انت الانسان لو اخطأ في صلاته ومهج دريان ماذا يصنع؟ اما يبني على ما استيقن، اما ان يتحرى في صلاته. طيب أن يقبل العبد على الله سبحانه وتعالى وهو في صلاته، ولكن يعفى عن اليسير من شواغل القلب ووساوس الشيطان طالما أن العبد يدافع ذلك. فقال: فإنه ينبغي للمصلي أن يقبل بقلبه على ربه، وأن يصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الآيات التي تقرأ، والتفهم لحكمة كل عمل من أعمال الصلاة. فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. قال عمار بن ياسر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، أو تسعها، أو ثمنها، أو سبعها، أو سدسها، أو خمسها، أو ربعها، ثلثها، نصفها. هذا على قدر الانشغال والبعد عن الخشوع في الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. لأن هذا من أعظم الجهاد، أن تجاهد نفسك، وأن تجاهد شواغلك، وأن تجاهد وساوس الشيطان، وأن تقبل على الله سبحانه وتعالى بكليتك وبقلبك. فكانت النتيجة أو كانت الجائزة أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك ذنبك. وروى الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي، أي يلبس عليه الصلاة ويلبس عليه القراءة، يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يسمى خنزب. هذا الشيطان متخصص في إشغال الناس عن صلاتهم، ذاك شيطان يقال له خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. أيوة، أنت في الصلاة، حتى لو كنت في الصلاة تفعل هذا، تتعوذ بالله ثلاثة: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، ثم تدفل على يسارك ثلاثا فيصرفه الله سبحانه وتعالى عنك. قال عثمان بن أبي العاص: ففعلت فأذهبه الله عني عليه الصلاة والسلام. وبهذا نقول قد انتهينا من الحديث عن ما يباح فعله للمصلي وهو في صلاته مما هو خارج عن أفعال الصلاة وأقوالها. هذا ورقة تحتاج إلى قراءة طويلة. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.